أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حرمة مس الجنوب بسم الله تعالى، فقلنا بحرمة ذلك، وإنما وقع الإشكال فيما لو كان اسم الله مكتوبا على الدرهم والدينار، فقد ورد في موثقة إسحاق بن عمار الترخيص في مس الدراهم البيض، ووقع الكلام في الجمع بينها وبين موثقة عمار التي كانت تنهى عن مس الدرهم وعليه اسم الله في حال الجنابة. ذكر السيد الخوي أن المتفاهم عرفاً من موثقة عمار النهي عن مس اسم الله، لأنه لا يحتمل حرمة مس بقية أطراف الدرهم. فالسؤال كان عن حكم مس اسم الله، ويفهم العرف من النهي عن ذلك. وأما معتبرة إسحاق بن عمار فالوارد فيها الترخيص في مس الدراهم البيض، فتحمل بقرينة موثقة عمار على جواز مس أطراف الدرهم ما عدا موضع الذي كتب عليه اسم الله. وأما بقية الروايات كرواية أبي الربيع الشامي فمضافا إلى ضعف سندها ورد فيها ما لا يناسب الإمام، حيث ورد فيها إني ربما فعلت ذلك. في كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنوب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله، قال لا بأس به ربما فعلت ذلك. هذا لا يناسب الإمام، لأنه لا أقل من كونه مكروها وغير مناسب مع احترام اسم الله تعالى أن يمسه الجنوب وإن فرض حليته، فلا يناسب أن يفعله الإمام. ثم ذكر ولأجل ذلك يقول السيد الخوي هذا يكون قرينة على أن نحمل أن الجنوب يمس الدراهم وفيها اسم الله أنه يمس ما عدا الموضع المكتوب عليه اسم الله. وربما فعلت ذلك يعني ربما فعلت هذا، يعني مس بقية الأطراف دون موضع الذي كتب عليه اسم الله، فإنه لا يناسب أن يرتكبه الإمام ولو كان حلالا، لأنه لا أقل من كونه مكروها. عفوا. ثم أيد ذلك السيد الخوي بأنه ورد في موثقة عمار لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، فكأن الماس محيط بالاسم المكتوب منه تعالى. وهذا تعبير لم يرد في الروايات المجوزة، لكن ما ذكره السيد الخوي مشكل جدا. فإن التعبير بأنه لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله وإن كان ظاهرا عرفا في النهي عن مس الموضع الذي عليه اسم الله، لكن كلمة علي لا يشكل قرين لا تشكل قرينة على ما ذكره السيد الخوي، لأن علي يعني اسم الله محيط ومستعل على الدرهم، لا أن الجنب الماس محيط على اسمه تعالى ويمس اسمه تعالى، لا يمس دينارا عليه اسم الله. لا أقول لفظ علي لا يدل على شيء، مس دينارا عليه اسم الله، يعني لأنه عبر بكلمة على، يعني أن الماس محيط باسمه تعالى المكتوب على الدرهم، هذا لا يفهم من كلمة عليه اسم الله. فإن عليه اسم الله يعني اسم الله محيط على الدرهم ومكتوب على الدرهم. نعم، بمناسبة الحكم والموضوع، العرف يحمل النهي على مس الموضع المكتوب عليه اسم الله، هذا كلام صحيح. لكن نحن نقول الروايات المرخصة حملها على مس غير موضع كتابة اسم الله ليس حملا عرفيا. مثلا موثقة أو معتبرة إسحاق بن عمار: سألته عن الجنوب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض، فيقول الإمام لا بأس. والظاهر أن السؤال أن هذا الحكم لأجل معرضيته لمس اسم الله تعالى، وإلا فلماذا سأل؟ نعم، يمكن عقلا أن نحمله على كراهة مس الدرهم الذي عليه اسم الله مطلقا، ولو أن يمس غير موضع المكتوب عليه اسم الله، لكن الظاهر العرفي الذي يأبى عن الحمل على معنى آخر هو أن الإمام رخص في هذه الرواية مس الدرهم الذي فيه اسم الله تعالى، والذي يكون عادة مستلزما لمس اسم الله. الدراهم البيض في قبال الدنانير الحمر، الدرهم كان مأخوذا من الفضة، أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر، يعني أهلك الناس الدرهم الممسوح. أدري الدرهم البيض يعني الدرهم المتخذ من الفضة، توصيف وبيان توضيحي وليس احترازيا، كما أن ما ذكره السيد الخوي من أن الإمام لا يناسب أن يمس الدرهم بما فيه اسم الله تعالى، يعني يمس الموضع المكتوب عليه اسم الله تعالى، من أين نفهم أنه لا يناسب الإمام؟ ألم يكن أمير المؤمنين عليه السلام باب بيته مفتوحا على المسجد؟ الذي باب بيته مفتوح على المسجد ماذا يصنع؟ وسد الأبواب إلا بابه وهو يجنب. من أين نعرف أنه لا يناسب الإمام أن يمس اسم الله المكتوب في الدرهم وهو جنب؟ تقولون بأنه لا أقل من كونه مكروها، فقد يفعل الإمام المكروه لأجل تسهيل الأمر على الناس حتى يعرف الناس أن الشريعة سمحة سهلة، وقد يترك الإمام المستحب لأجل ذلك أو لأجل عذر عرفيا. لا دليل على أن الإمام لا يفعل المكروه أبدا ولا يترك المستحب أبدا، لا، قد يترك المستحب ويفعل المكروه لأعذار عرفية أو لأجل إبراز أن الشريعة سمحة سهلة، وهذا أهم شيء يوجب انجذاب الناس إلى الدين، أن يعرفوا أن الدين أمر سهل. فهل لم نعرف من سيرة الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا يريدون أن يربوا الناس بأعمالهم تربية دينية غير لا يكون فيها أي تطرف وأي تشدد؟ لا تكونوا كالخوارج، فإن الخوارج ضيقوا على أنفسهم، إني ربما أعترض السوق وأشتري اللحم، وما أظن أن هؤلاء يسمون هذه البربر وهذه السودان، يعني أنا ما أظن أن الذابح الذي أشتري منه اللحم سمى اسم الله على الذبيحة، ما أظن أنه سمى اسمه، مع ذلك أشتري منه اللحم. حتى لا يقع الناس في مشقة وحرج. ربما فعلت ذلك، هذا لا يدل على الاستمرار. إني لأوتى بالدرهم فأخذه وإني لجنوب، يعني قد أفعل ذلك. فالإنصاف أن الظاهر من هذه الروايات الترخيص في مس خصوص الدرهم والدينار اللذين عليهما اسم الله، وإن كان مستلزما لمس اسمه تعالى. وهل نتعدى من ذلك إلى الأوراق النقدية الرائجة اليوم؟ لا يخلو من تأمل وإشكال، لأن ما كان شبيها بالدرهم والدينار مثلا بعض الصكوك، بعض السكة مثلا، نعم، ولكن الأوراق النقدية الكبيرة حجمها قد لا يقتضي التسهيل جواز مس اسم الله عليه، والاسم مكتوم في موضع بسيط منه ويمكن بسهولة الاجتناب عن مسه، بخلاف الدرهم والدينار الذي كان معظم ظاهره مكتوب عليه اسم الله تعالى. في السكة الاجتناب مشكل، أما في مثل الأوراق النقدية الكبيرة حجم الكبيرة مثل الدولار والريال مكتوب على جانب منه اسم الله تعالى، يشكل إلغاء الخصوصية إليه. أقول لا، الإلغاء الخصوصية مشكل. أما ما ذكره السيد الخوئي من إشكال في سند رواية أبي الربيع فقد عدل عنه، لأن أبي الربيع الشامي مذكور في تفسير القمي، وهو ما لا يزال إلى آخر حياته يتبنى نظرية التوثيق العام لتفسير القمي، وإن عدل النظرية التوثيق العام لمشايخ ابن قولويه صاحب كامل الزيارات إلا في مشايخه بلا واسطة. وأما خالد فهو من قال علي بن الحسن بن فضال في حقه إنه كان صالحا، والظاهر شهادة ابن فضال بوثاقته. إلا أن يناقش في هذه الرواية بأن المحقق قال وفي كتاب الحسن بن محبوب، ولم يذكر المحقق سنده إلى هذا الكتاب، لكن نحن ذكرنا سابقا أنه في أمثال صاحب السرائر والمحقق الحلي لو نقلوا من كتاب من كتب القدماء شيئا وأرسلوه إرسال المسلم قال وفي كتاب، لأنه وعن كتاب، قال وفي كتاب، تجري في حقهم أصالة الحس بالنسبة إلى الشهادة بأن هذا الكتاب كتاب الحسن بن محبوب. خالد بن خالد نفسه هذا الكلام في وثاقة نفس خالد، كان صالحا، كان البرقي لم يكن صالحا وكان يروي عن الضعفاء. لا، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط، يقول صاحب العروة الأحوط وجوبا أن لا يمس اسم الأنبياء والأئمة عليهم السلام، هذا هو المشهور. وعن الغنية دعوى الإجماع عليه، ولكن لا دليل ولا مستند لهذه الشهرة أو الإجماع المنقول، عدا ما قد يقال من أن مس اسم الإمام والنبي عليهما السلام في حال الجنابة هتك لهما، وهذا أول الكلام، هذا ليس هتكا. أو يقال الاجتناب عن مس اسمهم عليهم السلام في حال الجنابة تعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنقول في الجواب تعظيم الشعائر له مراتب، ليست المراتب العليا من تعظيم شعائر الله واجبة، فإن تعظيم الشعائر يقتضي الاحترام الكامل، أن نقوم حين نسمع أسماء الأئمة عليهم السلام تعظيما لهم، ولكنه ليس بواجب. فليس تعظيم الشعائر بجميع مراتبه واجبا، فإثبات وجوب الاجتناب عن مس اسم الأنبياء والأئمة في حال الجنابة بهذه الآية الكريمة أول الكلام. هذا مضافا إلى أننا ذكرنا أن الشعائر الإلهية هي ما جعله الله شعارا لنفسه، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فليس كل ما تعارف عليه المتشرعة وصار سنة بين المتشرعة مصداقا لشعائر الله. لو فرضنا أن سيرة المتشرعة جرت على أنهم في يوم عاشوراء يأتون بطبول خاصة في بعض البلدان، وقد يكون هنا كذلك، يضربون على الطبول، فهل يكون مجرد تعارف ذلك بين الشيعة سببا لاستحبابه لأنه يكون مستاقا لتعظيم شعائر الله؟ ليس كل ما صار متعارفا بين الناس وبين المسلمين وبين الشيعة مصداق لشعائر الله، فالقدر المتيقن من شعائر الله ما جعله الله شعارا لدينه ولنفسه. ولأجل ذلك لا يمكن التمسك بهذه الآية على أنه لا يجوز للجنب أن يمس اسم النبي والإمام عليهما السلام في حال الجنابة، ولذا يكون هذا الاحتياط استحبابيا. يعني لا يمكن إثبات استحباب شيء بمجرد تعارفه بين الشيعة، هذا الذي أقول. شعائر الله ليس ظاهرا في كل ما صار متعارفا بين المسلمين، بل لعل المراد منه ما جعله الله شعارا لدينه، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني ما جعله الله شعارا لدينه ولنفسه فلا بد أن يعظمه المؤمنون. ذاك بحث آخر، عناوين أخرى. الشهادة الثالثة في الأذان لا نتمسك لإثبات وجوبها فعلا بآية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بل لأجل أن تركها وهن للشيعة. بعدما صار أذان الشيعة هكذا وانتشر بين المسلمين أن هذا أذان الشيعة، لو ترك الشيعة هذه الكيفية من الأذان، تركوا الشهادة الثالثة، فهذا يؤدي إلى ضعف المذهب ووهن المذهب، وهذا لا يجوز. كظاهر عام لا يجوز ترك الشهادة الثالثة، أما لا أقصد أن من ترك الشهادة الثالثة في بيته فهذا ارتكب ذنبا، لا، ترك الشهادة الثالثة في الأذان نهائيا لا يجوز. ولا نستدل على ذلك بآية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، شعائر الله، ما هو المقصود من شعائر الله؟ الكلام في أن المقصود من شعائر الله ما هو؟ شعائر الله يعني ما عده الله سبحانه وتعالى من الشعائر، أو ما تعارف بين المسلمين وصار شعارا من شعارات الشيعة، من شعائر الشيعة. مو معلوم أن المراد من الآية كل ما تعارف بين الشيعة وصار من شعائر الشيعة، بل لعل المراد من شعائر الله ما اتخذه الله من شعائر دينه، ولا يظهر من الآية أكثر من ذلك. الشعار مفهوم عرفي، والشعائر مفهوم لها مفهوم عرفي، أما شعائر الله، شعائر زيد، لو فرضنا أن الناس يهتفون حينما يرون زيدا عاش، فصار شعارا لمريدية زيد، من يشوفون يقولون عاش قائدنا مثلا، فهذا يصير من شعائر زيد، أو يصير من شعائر مريدية زيد، يصير من شعائر مريدية زيد. لا، لو كان زيد بسكوته يؤيد، لا، زيد دائما يقول أرجوكم مثلا، مع عدم نهي الشارع، مع عدم مرجوحية في الشارع. نعم، ما أقول أنه مع عدم مرجوحية هذا الأمر الذي صار شعارا بحسب العرف وعند العرف، فهذا ما المشكلة في كونه شيء أنه يعظم شعار الله؟ ليس لدينا مشكلة مع سيرورة شيء من شعائر الله. كلامنا في أن المراد من شعائر الله ما هو؟ كل ما انتسبه الناس والمتشرعة إلى يعني إلى دين الله، أو لم ينسبوه إلى دين الله ولكن صار متعارفا بينهم في إبراز المظاهر الدينية، هكذا يفعلون.
مع عدم نهي الشرع، مع عدم مرجوحيته عند الشرع، أين المشكلة في كوني مع
مثلا صار من شعار المعممين يوم عاشوراء ينزعون عمائمهم ويدخلون في المواكب، فالمعممين ليسوا من الشيعة. أدري خب، لا أفرض شعار عام صار، لكن هل يسير بذلك من شعائر الله؟ هذا أول الكلام. لأنه رأى أن المشهور أفتوا بحرمة مس الجنب لأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، ولا داعي لكسر هذا الرأي المشهور، فلم يفت بالجواز، ولكن لا مستند لهذا الرأي. المشهور يرون حرمة مس الجنب لأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، قطعا الاحتياط زين. أقول ولكن لا مستند واضح له. الثاني الهتك أمر تابع للعرف، مثلا التقدم على قبر الإمام عليه السلام في الصلاة. خب، وقع الخلاف أنه لا يجوز في حد ذاته لأجل رواية، فإن الإمام لا يتقدم عليه أو لا. كثير من الفقهاء لم يستندوا إلى تلك الرواية، ولكن قالوا بأنه دائر مدار الهتك. قد يكون في عرف التقدم على قبر الإمام في الصلاة هتكا، وقد لا يكون، فنعلق الحكم على انطباق هذا العنوان. كل ما صدق في عرف عنوان هتك الإمام والنبي عليهما السلام بمس اسمهما في حال الجنابة فهذا لا يجوز قطعا، وإذا لم يستق الهتك أو شك في صدق الهتك فلا دليل على حرمة ذلك. الثاني دخول المسجد الحرام ومسجد النبي وإن كان بنحو المرور، هذا واضح، وقد دل على ذلك الرواية الصحيحة صحيحة الجميل: الجنب يجلس في المساجد، قال: لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض، نعم، يكفي هذه الرواية. الكلام في أنه هل يشمل هذا الحكم القسم المستحدث من المسجد الحرام ومسجد النبي، التوسع التي حدثت في هذه الآونة الأخيرة في مسجد النبي جعل سقيفة بني ساعدة داخلة في مسجد النبي. بيوت المنافقين والمنافقات دخلت في مسجد النبي. الكلام في أن حرمة المرور والدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي هل تشمل التوسعة بعد النبي في مسجد النبي أو التوسعة بعد عصر الأئمة لمسجد النبي أو لمسجد الحرام أو لا تشمل ذلك؟ تأمل إن شاء الله نتكلم عن ذلك في الليالي القادمة.